طيب إلى الفقه. ما زلنا مع كتاب المهذب وكتاب الصدق. ما زلنا مع كتاب المهذب وكتاب الصدق. فرع وإن خلت زوج. احنا تكلمنا على الصداق واستقرار الصداق وكيف يستقر الصداق في هذا الباب بالعقد ام بالدخول كما بينا في الدروس الماضية. نعم. فرع وإن خلت زوج بها ولم يجامعها فهل حكم الخلوة هنا او الخلوة حكم الوط في تقرير المهر ووجوب العدة؟ العجيب أنه نقر الخلاف، اختلف العلماء، لأن العالمنا في قديم وجديد في المذهب اختلف العلماء فيها. فذهب الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد إلى أنه لا تأثير للخلوة في تقرير المهر ولا وجوب العدة، وهذا في الجديد، والجديد والمعتمد. والحق أن الجديد أسعد بالدليل من القديم كما سنبين. وبه قال ابن عباس وابن مسعود. يعني هنا من نقل في القول الثاني إجماع الصحابة فقد أخطأ، فليس هناك إجماع. وذهب ابن مسعود وذهب ابن عباس أيضا إلى أن الخلوة ليست توجب المهر ولا توجب العدة. لماذا؟ ومن التابعين من قال بذلك الشعبي وابن سيرين وطاووس من الفقهاء أبو ثور، وذهب الطائفة إلى أن الخلوة كالوطء في تقرير المهر ووجوب العدة. وذهب إليه عمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم وأرضاه. وقال به الزهري والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى. وقال مالك إن خلى بها تامة، إن خلى بها خلوة تامة بأن يخلو بها في بيتي دون بيت أبيها أو أمها رجح بها قول من يدعي الإصابة، ولا تكون الخلوة كالوطء في تقرير المهر ووجوب العدة. يعني هو الإمام مالك فصل وما لا إلا أن الخلوة إن كانت كاملة، والمعنى أنها تكون في بيته هو مطمئنا في بيت أهلها فتوجب المهر توجب العدة. والصحيح الراجح أنها لا توجب لا مهر ولا العدة، لا توجب لا المهر ولا العدة، هذا الصحيح. وقد قال بعض أصحابنا أن قول الشافعي في الخلوة كقول مالك في أنه يرجح بها قول من ادعى الإصابة لغير، إلا أنه لا فرق عندنا على هذا بين أن يخلو بها في بيته أو بيت أبيها وأمها. طبعا كلام مالك أحوط في هذا الباب، لأنه لما مالك يقول في بيته لأن في بيته يكون مطمئنا ويكون التمكين تمكينا كاملا، أما إن كان في بيت أبيها فإنه سيخشى أن يكون أحدا يمر أحد، يعني الاطمئنان غير موجود والتمكين لا يكون مطابقا. نعم. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال إذا أغلق الباب وأرخي الست فقد وجب المهر، وما ذنبهن إن جاء العجز مستقبلكم. ومن ناحية النظر للقول القديم أنه عقد على منفعة، فكان التمكين منها كالاستفاء في تقرير البدل كالإجارة. وإذا قلنا بقوله الجديد والأصح وهذا الذي ندين الله به ومن قال به فهو الأسعد بالدليل، قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وأصل الدليل ظاهر جدا، قال من قبل أن تمسوهن، وهنا ظاهر هو الآن على أن وجوب المهر وجوب العدة متوقف على المسيس، والمسيس هنا المقصود به هو الوطء. والآية عامة لم يفرق بين أن يخلو بها أو لا يخلو بها. ولو أن الخلوة لو كانت الإصابة كالإصابة في استقرار المهر ووجوب العدة لكانت كالإصابة في وجوب المهر أو وجوب مهر المثل في الشبهة. وأما الخبر فمحمول على أنه كنا عن الجماع بكشف القناع. تمسكوا بالحديث كما قلنا، وهذا حديث لم يصح، حديث آخر الدخني وأيضا البياقي وهو مرسل، قال من كشف قناع عن قناع المرأة فقد واجب عليه المهر. يعني بالله لو رفعت النقاب ورآها يبقى واجب المهر؟ لا يمكن أن يكون هذا مراد الحديث. كشف القناع معناها التجرد، والمعنى هنا إن وطئها، المعنى هنا إن وطئها، هذا صحيح. وما جاء عن عمر الخطاب وجاء عن ابن أبي طالب فقد جاء خلافه عن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن ابن عباس، فالخلاف ثبت بين الصحابة.
مرة ما ردش عليا ومرة أتى مرة ما ردش مرة أتنسى العمل. أنا بقول لها ضربت منك أتنسى العمل لأن أنا معشيك.
قال فإن قلنا بقوله الجديد فوطئها فيما دون الفرج فسبق الماء إلى فرجها وجبت عليها العدة وجها واحدا، لأن علوق الولد هنا بمائه فصار مجامعا، لأن رحمها قد صار مشغولا بمائه، وإن أتت من ذلك بولد لحقه نسبه، وهذا باتفاق. وهل يستقر ذلك الصداقة في أوجهان؟ يستقر، لأن رحمها صار مشغولا بمائه، فهو كما لو وطأها والثاني لا يستقر به المهر لأنه لم يوجد الجماع التام والصحيح أنه يستقر. بل لو استدخلت وهي ولو استدخلت المرأة ماء غير ماء زوجها وظنته ماء زوجها لم يثبت له حكم الأحكام، لأن شبهة تعتبر في الرجل، الشبهة تعتبر في الرجل. مسألة، وإن تزوج رجل امرأة ودخل بها ثم افترق لم ترجع إلى الزوج بشيء من المهر، سواء كانت الفرقة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة أو من جهتهما، أو من جهة أجنبي لأن المهر قد استقر بالدخول فلم تؤثر الفرقة وهذا لا خلاف فيه. وإن أصدق تعليم سورة من القرآن ودخل بها ثم طلقها قبل أن يعلمها فإن كان السباق تحصيل التعليم لم يتعذر ذلك بالطلاق، له أن يستأجر امرأة تعلمها أو يستأجر رجلا محرما يعلمها. وإن كان الصداق على أن يعلمها بنفسه ففي وجهان، أحدهما أن التعليم لا يتعذر بذلك بل يعلمها من وراء حجاب كما يجوز أن يسمع منها أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه فيها مآخذ ولها إيجابيات. والوجه الثاني هو أن تعليمه لها قد تعذر لأنه يخاف عليهما الفتان لأنه مجرب وهي جربته، فقد يميل كل واحد منهما إلى الآخر ويميل كفته له ويخالف سماع الأخبار، لأن لو لم نجوز ذلك لضاع ما عندها من الأخبار. وقد نقول أنها في محلة لا أحد يعلم القرآن ولا يتقنه، فلو لم نعلمها لضيعنا ذلك. يعني المسألة واردة أيضا، فإذا قلنا بهذا كان كما لو تلف الصداق قبل القبض، فترجع في قول جديد إلى مهر المثل، وفي قول القديم إلى أجرة التعليم. وإن وقعت الفرقة بينهما قبل الدخول نظرت، فإن كانت بسبب من جهتها بأن أسلمت أو ارتدت أو أرضعته أو أرضعت زوجة له صغيرة أو وجد أحدهما بالآخر عيبا ففسخ النكاح سقط جميع المهر. وطبعا هذا لابد أن تنظر في هذا الباب، السقوط من والسبب، سبب الفرقة من، ولأن البضع تلف قبل الدخول بسبب من جهتها هي فسقط ما يقابله كالمبيع. كالمبيع إذا تلف قبل القبض فلا ضمان، وإن كانت بسبب من جهة الزوج بأن طلقها سقط عنه نصف المسمى إن كانت لم تقبضه، ووجب عليها رد نصفه إن كانت قبضته، لقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهكذا إن أسلم أو ارتد فحكم حكم الطلاق لأن الفرقة من جهته هو فهي كالطلاق على ما يكون لها من حقها في المهر. وإن كانت الفرقة بسبب منهما نظرت إن كانت بخلع فحكم حكم الطلاق لأن المغلب فيه جهة الزوج بدليل أنه يصح خلعه مع الأجنبي، وإن كان بردة منهما بأن ارتد معا في حالة واحدة فيها وجهان، أحدهما حكمه وحكم الطلاق لأن حالة زوج في النكاح أقوى، فهو كما ارتد كما لو ارتد وحده. ثاني يسقط جميع المهر لأن المغلب في المهر جهة المرأة لأنها صاحبة الحق وقد أقدمت على ما هو سبب الفرقة فيسقط حقها. وإن اشترط المرأة زوجها قبل الدخول ففيه وجهان، أحدهما حكم حكم الطلاق، فعندما نقول حكم الطلاق تعرف المهر كيف يذهب إلى المرأة، ولأن البيع تم بالزوجة وسيد العبد وهو قائم مقام العبد فهو كالخلع أيضا. والثاني يسقط جميع المهر فإذا قلنا بالأول فإن كانت الزوجة قد قبضت جميع صداقها من كسب العبد رجع عليها السيد بنصفه. نعم، وللسيد حق في عبده، وإن كان الصداق في ذمة العبد فليبقى لها نصفه في الذمة وجان. وإن قلنا بالثاني وكانت قد قبضته رجع سيده بجميعه عليها، وإن كان في ذمة العبد سقط جميعه عن ذمته. مسألة، وإن كانت المنكوحة أما فقتلت نفسها أو قتلها السيد قبل الدخول، قال الشافعي سقط جميع المهر. السبب منها هنا الآن، وقال في الحرة ذكرت نفسها أو قتلها وليها قبل الدخول إنه لا يسقط شيء من المهر. اختلف أصحابنا فيهما، وذهب العباس وبعض أصحابنا لأن فيها قولين، أحدهما يسقط مهرها لأن النكاح انفسخ بسبب من جهتها فهو كما لو ارتدت. والثاني لا يسقط، ولا صح انها فرقة حصلت بانقضاء اجلها فهو كما لو ماتت، لكنها تعجلت فيه. هذه الوجهة الاولى. وذهب ابو اسحاق وبعض اصحابنا الى انهما على ظاهرهما، ففي الامى يسقط وفي الحرة لا يسقط. وقد جاء في الشريعة الغراء تفرق بين الامى وبين الحرة. ولأن الحرة مسلمة لنفسها بالعقد، ولهذا لا يجوز لها السفر غير إذن زوجها. والأمة غير مسلمة لنفسها لأنها لسيدها ذمتها مشغولة، وقتها مشغول بسيدها. ولهذا يجوز السيدة السفر بها بغير إذن زوجها، ولأن الزوج زوج الحرة يغنم ميراثها فجاز أن يغرم مهرها، والغنم بالغنم. وزوج الأماء لا يغنم ميراثها فلم يغرم مهرها، الميراث يكون لسيدها ليس لزوجها أو للمولى المعتق. فإذا قلنا يسقط المهر بذلك فإن الحرة لا يسقط مهرها إلا إذا قتلت نفسها قبل الدخول، وإن قتلها وليها أو زوجها أو أجنبي لم يسقط مهرها. أنزلوها من زيت الردة، وأما الأماء فإن قتلت نفسها قبل الدخول سقط مهرها لأنها هي زوجة، وإن قتلها سيدها سقط مهرها إلى أن المهر له. وإن قتل الأمة زوجها الأجنبي قبل الدخول لم يسقط مهرها. قال أبو سعيد يسقط مهرها إذا قتلها أجنبي لأنها كالسلعة المبيعة، والسلعة المبيعة إذا أتلفها أجنبي قبل القبض، آسف، السلعة المبيعة إذا أتلفها أجنبي قبل القبض انفسخ البيع وسقط الثمن. نعم، لأن التعاقد على السلعة فات وقتها، فاتت السلعة سقط العقد. والمذهب الأول، ولأنها إنما تكون كالسلع إذا بيعت، فأما في النكاح فهي كالحرة. الله أكبر. هذا الأرجح دليلا، وهذا الذي يوافق الواقع وأيضا الفطر. قال ابن الصباغ وحكى بعض أصحابنا أنها إن ماتت قبل الدخول كان كما لم قتلها أجنبي يعني لا يسقط. ويتركت عن مهدى وقد مضى ذكرها. وقال ابن الصباغ وهذا صحيح لأن الأم الأمة في نكاحك الحرة يصح طلاقها وظهارها والإلاء منها فلا تجري مجرى السلعة. الحق أنها ليست في النكاح فقط بل في كل الأمور أنها لا تجري مجرى السلعة. وإن كان الحق أن الإماء يعني ينفردنا بأحكام نعم الإماء ينفردنا بأحكام. هذه آخر مسائل في الفقه الليلة. لو في أسئلة تفضل.